بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. في مثل هذه الليلة، بناء على الرواية التي يرويها ثقة الإسلام الكليني صاحب الكافي رضوان الله تعالى عليه، شعت أنوار النبي محمد، ولد النبي في مكة المكرمة أم القرى، وفيها قضى الشطر الأكبر من عمره الشريف، وفيها نزل على قلبه الروح الأمين، وفيها نبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعث رحمة للعالمين. في مجتمع تسود أوضاعه الطبقية، مجتمع تنهك أوصاله الكثير من النوازع، للحروب نصيب، للفقر نصيب، وللطبقية فعلها الأمضى في إذكاء ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ رسالته سرا، حتى ما اشتدت القاعدة بين المسلمين وترابطت جوانبها، أمر بأن يعلن الرسالة، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصفا ودعا عموم أهل مكة إلى الإسلام. وما كان الطلب من السعة بمكان بقدر ما فيه من العمق والتوجيه المباشر، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة المختصرة تختصر المسافات وتجمع بين نثار الفروع، لذلك كان الرد حاسما ومباشرا من عتاة قريش. تجسد ذلك الموقف فيما صدر عن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أخذ بيده حجرا وصك به جبين النبي. بطبيعة الحال، إنسان يدعو الناس إلى الخير، يدعو الناس إلى المحبة، يدعو الناس إلى التعاون، يدعو الناس إلى الألفة، إلى إسقاط مدارج الطبقية التي تأسس على أساس منها نظام الرق، ويجد هذا الرد، بطبيعة الحال يحزن. وحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على ما جرى عليه شخصيا بقدر ما كان على تلك الأمة التي لم تتلقى الرسالة كما ينبغي. الأمين جبرائيل هبط على قلب النبي مطمئنا له ومهدئا من روعة، بالسورة كاملة تجسد الموقف حتى يبقى ثابتا في الذاكرة، ويعطي درسا مطمئنا لكل من يحمل لواء الإصلاح في وسط الأمة. تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هذا التب وهو القاطع ليس فقط وفقط موجها لأبي لهب، وإنما هو أمر موجه لكل من يعترض طريق المصلحين عبر التعاريف. ونحن عندما نقرأ الشواهد تساعدنا على نفسها واستحضارها، من قبيل وكلكم عشتم هذه الأحداث ولا أقل المعظم، كان طاغية العراق عمل الهوائل وأنزل النكبات واستأصل شأفة الحوزة عندما تقصد رموزها من المراجع، وعندما تقصد رموزها من المؤلفين والخطباء بين قتل وسجن ونفي ومتابعة. لكن النهاية ما هي؟ النهاية كما رآها العالم بأسره، عاقبة السوء سوء، بحيث عندما تم إلقاء القبض على هذه على هذا الطاغية، وهي عبرة لمن يعتبر، وإن كان ما أكثر العبر وأقل المعتبر، عندما ألقي القبض عليه تلفظ بكلمات نابية على الذين دخلوا عليه في السرداب، وكان من ضمنهم موفق الربيعي معروف، وسأله سؤال واحد قال له: لماذا فعلت ما فعلت بالسيد الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف؟ فقال له: أي صدر وأي رجل تتكلم عنها؟ يعني أي أقدام، بس هو عبارة رجل، أرجل تتكلم عنها. الطاغوت يبقى طاغوت ولو كان في أسوأ حالاته، فما كان من الموفق الربيعي إلا أن رفع قدمه ووضع حذاءه على وجهه. هذه عاقبة السوء. الله سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء بالمرصاد، طال الزمان أو قصر. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اندفع في رسالته، حتى جاء عام الفتح وفتحت مكة، وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إلى آخر السورة، بعد أن كانت مكة مصدر الإزعاج ومنطلق الحروب مع النبي، فتحت هذه المدينة، وبفتحها فتح على الإسلام الفتح الكبير. بعد هذا الفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمد إلى عمل مهم وقلما يسلط الضوء عليه، ألا وهو زرع روح التعاون بين أبناء المجتمع الإسلامي، المجتمع المسلم، لأن المجتمع، لأن الإسلام دخل فيه ما شكل مجتمعا متعدد ألوان الطيف، فيه العربي، فيه الحبشي، فيه الفارسي، فيه الرومي، أيضا فيه الغني، فيه الفقير، فيه طبقة أسياد وطبقة أرقاء، فيها المهاجر وفيها الأنصاري، فيها من حظي بشرف المساهمة في ملحمة بدر الكبرى، فيها من حرم من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ثبت قواعد الإسلام وأسس للأخوة بين المسلمين، تحرك في زرع هذا الجانب في وسط الأمة، ألا وهي الروح الجماعية على حساب الروح الفردية. لماذا؟ لأن روح الجماعة تدفع في اتجاه التعاون فيما بينهم. على العكس من ذلك الروح الفردية فإنها تنزع لهدم ما يؤمل أن يكون هو السائد ألا وهو الاجتماع. المجتمعات تبدأ صغيرة ثم تكبر. بدء المسار يمكن أن يساس بالعقلية الفردية، ولكن مع تقدم المجتمع وتقاطع الخطوط فيما بينها العمل الفردي لا يؤدي غرضا ولا يجسد المفاهيم الكبرى التي أصل لها النبي على نحو المصادق في الخارج. لذلك جاءت النزعة الاجتماعية. انصهار الإنسان في المجتمع يعني بناء مؤسسة تدلل على أن ذلك الاجتماع لم يكن عبثيا. لذلك تشكلت مجموعة من المؤسسات التي تعنى بشأن الإنسان المسلم، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، حر أو عبد. في المدينة المنورة كان هذا الأمر، ثم انبسط على سائر الأمصار. لكن هذا لم يلغي ما للروح الفردية من أثر في هدم البناء. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يشدد على أن هذه الروح لا ينبغي أن تحظى بمساحة تتمدد من خلالها على حساب المجتمع، على حساب الروح الجمعية. في حياتنا نحن يفترض أيضا أن نترك لروح الجماعة مساحتها لتحدث ما يؤمل المجتمع من وراء اجتماع تلك الروح أو الأرواح التي تشكل مجتمعا. أحيانا يندفع جماعة في سبيل تحصيل ذلك الغرض ويوفقون بادئ ذي بدء، ولكن لأن هذه الجماعة لا تلتفت إلى أن الروح لأن الروح الواحدة الفردية في تكوينها قد توجد لها موطئ قدم حال أنها في النسيج العام فتحدث خللا، وهذا محسوس وملموس. مؤسسات مدنية تعنى بالشأن الخاص، مؤسسات مدنية تعنى بالشأن العام، يسلط عليها الضوء، تحظى ببريق عام، أيديها تمتد هنا وهناك فترة من الزمن ثم تنهار. أين يكمن الخلل؟ يكمن الخلل أن الروح الفردية أحدثت انقلابا على روح الجمع من الداخل. ودونكم كثير من المشاريع التي يفترض أن يكتب لها البقاء لأنها تؤدي غرضا مدنيا وإنسانيا واضحا وبينا حال أنها لا تحظى بصفة الديمومة. لماذا؟ لأن الروح الفردية تمكنت من الجماعة وأحدثت الخلل في أوساطهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر هذه الآية على مسامعهم أي المسلمين: وما محمد إلا رسول. يقول لهم ترى أنا بين ظهرانيكم فترة ورايح. تمسكوا بالمبادئ، تمسكوا بالأصول، تمسكوا بالقيم. الخلود لم يكتب إلا لمن بيده الخلود، وهو الله سبحانه وتعالى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما راح يجيكم رسول بعد. أفإن مات أو قتل انقلبتم. كان يحدث المجتمع بدخيلة النفس الفردية وما لها من أثر في الجمع. لذلك البعض يقول أنا لا أتصور بناء 23 سنة يهد من خلال شخص أو شخصين. ليش لا؟ أصلا يتصور الإنسان أحيانا أن الجماعة جماعة وهي ليست جماعة، جماعة ذئاب والعياذ بالله. والقرآن أيضا ينبه على هذا المعنى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهذه الروح الفردية والنزعة كانت موجودة، لذلك ما إن غاب هذا الرسول المرسل بالرحمة عامة للعالمين إلا وحصل ما حصل، انقلبت المفاهيم، تحولت الأخوة إلى عداوة فيما بينهم، تحولت المحبة إلى بغضاء، تحولت المشاريع العامة إلى أملاك شخصية، عاد المجتمع إلى الوراء خلال أيام معدودة. ليش؟ لأن الانقلاب معنوي قبل أن يكون انقلابا ماديا، انقلاب على الأساس الذي به يمكن أن يحفظ للإسلام ما له من القوة ألا وهي الإمامة. فنسأل من الله سبحانه وتعالى ونحن نعيش ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام المنورة بأنواره، أن نهتدي بهديه كما أراد، ولكم في رسول الله أسوة. إذا لم نقتدي بالرسول بمن نقتدي؟ مناسبة المولد ليست فقط من أجل أن نضيء المكان، ومن أجل أن نجتمع في المكان، ومن أجل أن نعلي الصلوات، وهو حسن في حسن في حسن وثوابه لا يحصيه إلا الله، بل أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو الصلاة على محمد وآل محمد. لكن حياة النبي دروس، لذلك صح النص عن علي عليه السلام يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، أتما اجتمعنا تعاوننا. اليوم التفكك في داخل الأسر، وهذا مما لا شك فيه انقلاب، ارتجاع، نكسة، تخلي عن الثوابت، ابتعاد عن مداليل القرآن، تنكر لهدي السنة. وعلى هذا فقس ما سواه، جمع الله بيننا وبينكم على قلب واحد على حب محمد وآل محمد.